السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاعتذر عن هذا التأخير لظرف طرأ وعذرا عذرا، ثم نواصل جزاك الله خيرا بحول الله تعالى وتوفيقه. من قطع من كلام حول حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، ترى يا ولي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وقرر الأول لشيخنا وللحاضرين، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا هو الحديث الخامس، حديث عظيم واضح في بيان خطورة البدع وخطورة الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، وأن العبد إذا أراد أن يعبد الله وحده لا شريك له وجب عليه أن يعبده بتحقيق أمرين: أن يخلص في هذه العبادة لله وحده لا شريك له، وخلاص العبادة يعني أن يتجرد العبد من أمرين خطيرين: أن يتجرد من الشرك بالله، هذا الشرك الأكبر الذي يحبط العمل والعياذة بالله، وأن يتجرد من الأمر الثاني ألا وهو الرياء الذي ينافي الإخلاص والعياذة بالله. فلا بد للعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يكفي ذلك حتى يخلص لله في هذه العبادة. ولا بد أن تكون هذه العبادة على ما شرعه الله عز وجل وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كما أمرك، وأن تعبده سبحانه وتعالى بما شرع لك، لا بد من هذا. ولذلك على كل المسلمين رجالا ونساء، وعلى طلاب العلم خاصة، وعلى العلماء جميعا، أن ينتبهوا لهذا الأمر، فإن العبد إنما خلق لعبادة الله وطاعته، فإذا حصل له أي خلل في هذا فإنه يخشى عليه من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في الحديث في الدرس الماضي عن بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، وتوقفنا بحسب ظني عند تقسيم البدع إلى قسمين، أليس كذلك؟ وأنها تنقسم إلى قسمين: إلى بدع خفية، هنالك بدع خفية وبدع باطنة محلها القلب، وضربنا عليها أمثلة، وخلاصتها ما يتعلق بأمر الاعتقاد الذي يخالف كتاب الله ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضربنا الأمثلة على ذلك. ويدخل في ذلك أيضا من البدع الباطنة أو الخفية أيضا كل تصور يخالف الكتاب والسنة، ومثال على هذا التصور الذي يخالف الكتاب والسنة ما قاله البعض في باب الأذكار والدعوات. أحدهم أراد أن يتكلم في الدعاء وكيف يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى، فذكر أنه إذا أراد شخص من المسلمين أن يدعو لأخ من إخوانه المسلمين قال يتجه إلى جهة القبلة، وهذا لا شك أنه من الأدب، أن أراد أن يدعو من الآداب التي تراعى في الدعاء والتي تستحب، من الآداب والصفات التي تستحب في أثناء الدعاء أن تكون إلى جهة القبلة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد المجالس ما كان في قبالة أو في قبل القبلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، فهذا جيد والدليل عليه. لكن ما هو الخلل الذي قاله؟ قال فإذا أردت أن تدعو لواحد من المسلمين قال ماذا؟ عليك أن تتخيل صورته بين يديك وتتخيله في خيالك، وأيضا قال أن يكون ذلك قبيل غروب الشمس. إذن هذا تصور فيه خلل، أن تتخيل من تريد أن تدعو له بين يديك، أن تدعو له الله عز وجل بين يديك أو في خيالك، هذا من البدع، فهذا نوع من أنواع التصورات الفاسدة التي لا دليل عليه في الكتاب والسنة. نعم، من أراد أن يدعو لإخوانه المسلمين فذلك أمر مشروع، وجاء في السنة الصحيحة أنه إذا دعا المسلم لأخيه بظاهر الغيب قال له الملك ولك مثل ذلك. هذا الذي ينبغي أن يعمل وأن ينتبه له، فهذا تصور فاسد، وهذا من البدع التصورية، تصور ليس عليه دليل من الكتاب والسنة ولا من فهم سلف الأمة الصالح. فإذن هذا باختصار ما يتعلق بالبدع الباطنة أو الخفية التي يكون محلها أين؟ القلب، والقلب هو محل العقل، القلب هو محل العقل، وسيأتي الكلام عن ذلك فيما سيأتي من أحاديث. هل العقل في الرأس أم العقل في القلب؟ الصحيح والذي عليه الأدلة أن العقل أي في هذا القلب كما سيأتي بيانه في حينه إن شاء الله تعالى. النوع الثاني من البدع التي ينبغي على المسلم أن يحذرها هي البدع الظاهرة، وهذه البدع الظاهرة هي التي تكون بالجوارح، يقع فيها المسلم ويفعلها بجوارحه، إما أن تكون بلسانه وإما أن تكون ماذا؟ بماذا؟ بيديه أو بقدميه، بالجوارح، بالأفعال الظاهرة. وهذه الأمثلة عليها كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة، فلا بد لنا إذن أن نذكر ها هنا كيف يستطيع المسلم أن يميز بين البدع والسنة وبين الحق وما يخالفه، لأن المسلم يحتاج أن يعرف ما هو الصحيح في أمر الشريعة والطاعة والعبادة لكي يقوم به، وما هو الأمر الضعيف والمخالف، ومن هذه المخالفات هذه البدع عليه أن يعرفها لكي ماذا؟ لكي يجتنبها ولا يجتنبها ولكي لا يقع فيها، لأنه إذا وقع فيها ربما يحصل له فساد في عمله ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا نبه ولم ينتبه وأصر وعاند عن علم ودراية، لأن الجاهل يعذر بجهله في بعض أبواب الشريعة إذا كان الأمر مما يجهل، فالعلماء رحم الله ميتهم وحفظ حيهم تكلموا في هذا وبيّنوا لنا كيف يميز المسلم وكيف يتعرف على البدع. فهنالك عدة طرق لمعرفة هذه البدع. الطريق الأول أن يسعى المسلم إلى طلب العلم الشرعي ويتبحر في العلم، ولذلك كلما طلب المسلم العلم الشرعي النافع ووفقه الله عز وجل فيه وجعل له بصيرة وجعل له فرقانا، فإنه يميز بين الحق وبين الباطل، وبين السنة وبين ماذا؟ وبين البدعة. ولذلك من زاد علمه بإذن الله زادت معرفته بماذا؟ بالبدع، فسعى إلى تجنبها وإلى تركها وسعى إلى تحذير الناس منها، وهذا هو أعظم السبل، السعي إلى تحقيق العلم الشرعي النافع الذي يميز لك بين الحق والباطل والبدعة والسنة. وكما ذكرنا في الدروس الماضية فإن العلم الشرعي النافع ومعرفة الأحكام الشرعية، سواء كانت هذه الأحكام الشرعية عقائد أو عبادات أو أخلاق أو سلوك، فإذا ضبطها طالب العلم والمسلم انضبطت له أموره، فميز بين الحق والباطل وميز بين السنة وماذا؟ والبدعة. وأيضا الطريق الثاني وهي لا شك من العلم أيضا، قول بعض أهل العلم العلماء تكلموا في بيان البدع وأنواعها، كتب كثيرة في بيان البدع، قالوا على المسلم وعلى طالب العلم بالخصوص أن يطلع في الكتب التي تكلمت عن ماذا؟ عن البدع والحوادث، فهو يسير في طريق العلم وفي نفس الوقت يسير في معرفة ماذا؟ البدع. فهنالك كتب تكلمت في البدع ككتاب الحوادث والبدع لمن؟ لابن وضاح، وكذلك كتاب ماذا؟ الحوادث والبدع والمنكرات للطرطوشي، أليس كذلك؟ وكذلك كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، وهذا كتاب لغته قوية تحتاج إلى طالب علم متمكن. ومن أنفع هذه الكتب ما قام به رحمه الله تعالى علامة الشام الألباني رحمه الله تعالى، فإنه يرحمه الله وفقه الله عز وجل، فجمع للمسلمين مجموعة من ماذا؟ من البدع التي أحدثها الناس قديما وحديثا. فكان رحمه الله تعالى إذا تكلم مثلا عن الجنائز وأحكامها جمع لنا رحمه الله تعالى ماذا؟ أنواعا من بدع ماذا؟ الجنائز وما يتعلق بالموت وما شابه ذلك. وإذا تكلم لنا رحمه الله عن الحج وأحكامه جمع لنا ماذا؟ بدع الحج والعمرة وما شابه ذلك، رحمه الله برحمة الواسعة. وأظنه كان يسعى إلى جمع قاموس لماذا؟ للبدع. ولذلك فعل شيئا عظيما، الله أسأل أن يجعله في ميزان ماذا؟ في ميزان حسناته. أيضا الطريق الثالث أن يلم الطالب وأن يكون على بينة ببعض القواعد التي بينها أهل العلم في كتب الإسلام، وهذه القواعد تضبط للطالب طاعته وعبادته حتى لو لم يتمكن من معرفة كل ماذا؟ البدع. فمن هذه القواعد التي تكلم فيها أهل العلم قالوا إن الأصل في العبادات التوقف، ومعنى أن الأصل في العبادات التوقف معناها لا عبادة إلا بنص، لا عبادة إلا ماذا؟ إلا بنص. فحينما يقال الأصل في هذا الشيء التوقف، أو العبادة الأصل فيها التوقف أو التوقيف، معناها ماذا؟ لا تعبد الله إلا ماذا؟ إلا بنص. ومعنى التوقف أي أن تقف مع ماذا؟ مع النصوص الشرعية. لا تعبد الله إلا ماذا؟ إلا بنص. لأن العبادة من أين جاءت؟ من هذه النصوص. ولذلك هذه قاعدة مهمة يحتاجها كل المسلمين، فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن العلماء الذين يبينون للناس أحكام شرع الله سبحانه وتعالى. الأصل في العبادات ماذا؟ التوقف. معناها إذا أردت أن تعبد الله لا بد أن تنظر هل هذه العبادة لها نص، فيها نص، هل هي مشروعة أم ليست بمشروعة. إذا وجدتها مشروعة وبينت من خلال النصوص فهنا اطمئن وانطلق إلى هذه العبادة وتقرب بها إلى من؟ إلى الله وحده لا شريك له. ولا بد أن تنتبه أن العبادة إما أن تكون في القرآن وإما أن تكون في السنة. فإذا كانت في القرآن فإن تقييدها وضبطها لا بد أن يتم عن طريق ماذا؟ السنة. فلا بد أن تنتبه أيضا أن تكون هذه السنة سنة ماذا؟ صحيحة، والحديث فيها ماذا؟ صحيح. فإذا وجدت السنة ثبتت بهذا العبادة فشرع فيها مستعينا بالله وحده لا شريك له. وكما أن الأصل في العبادات التوقف كذلك يقال إن الأصل في العقائد التوقف أيضا. انتبه لهذا، لأنه لا مجال ولا سبيل إلى معرفة العقيدة التي تعتقدها في الله، والعقيدة هي الإيمان بالله وبأصول شريعة الإسلام، لا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق ماذا؟ النصوص. لا كلام في العقيدة إلا بنص، لا كلام في العبادة إلا بماذا؟ إلا بنص. ولكي تنضبط لك الأمور أيضا وتميز بين البدعة وبين ما ليس ببدعة، قال أهل العلم من القواعد المهمة لطلاب العلم أن يعرفوا أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. والأصل في المنافع ماذا؟ الحل والإباحة، جائز إلا إذا جاء النص فبين ماذا؟ حرمتها. وحديثنا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها ها هنا يفيد هذه القواعد. فقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو يدل على القاعدة التي قال أهل العلم وقعدوها، الأصل في العبادات ماذا؟ التوقف. لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إذن الإسلام محفوظ ومتوقف على نصوصه، فقف مع النص. فإذا ورد عليك شيء هل هو عبادة أم ليس بعبادة فانظر إليه، إذا كان على سبيل العبادة والقربة في ذاته فقل الأصل في العبادات ماذا؟ التوقف. وإذا كان الأصل فيه الانتفاع ومصالح العباد باختصار فإن الأصل فيه ماذا؟ الحل والإباحة. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كل واشرب ما شئت ما لم يخالطك إسراف ولا مخيلة، كل واشرب ما شئت ما لم يخالطك إسراف ولا مخيلة. وهذا تفسير قول الله سبحانه وتعالى الذي استدل به العلماء على هذه القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ألا وهو قول الله عز وجل في كتاب الكريم ماذا؟ من يعطينا؟ هذا واحد جيد نعم جيد 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 ما جئنا إلى الدليل الأساسي لهذه القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة والحل قال تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا ما فيها هذا حل إلا إذا جاء نص ماذا فحرم هذا الشيء فمن لبس لباسا بلون أصفر ثيابا صفراء لا نقول له يا أخي أين الدليل على هذه الثياب الصفراء أين الدليل على اللون الأصفر لا دليل فيقال له ماذا الأصل في الأشياء ماذا الحل شرب مشروبا من المشروبات الحلال مثلا عصير عصير برتقال عصير قصب عصير ليمون يأتينا شخص ويقول أين الدليل على هذا العصير فيقال له ماذا الأصل في الأشياء الإباحة كل واشرب والبس ما لم يخالطك إسراف ولا مخيلة يعني افعل ما شئت من الطعام والشراب واللباس بعيدا عن ماذا عن الإسراف والمخيلة لبس ثيابا نقول له هذه الثياب حلال ما لم تشابه كفارا فيها وكانت على الصفة الشرعية الرجال يلبسون الثياب إلى ما فوق ماذا الكعبين لأن ما أسفل من الكعبين من الإزار ماذا في النار إذن حلال أن تلبس ما شئت لكن ماذا ليكن على الوصف الشرعي فإذا لبس الرجل ثياب حرير قيل له ماذا انتبه هذا لباس لكنه ماذا محرم على من على الرجال فإذا قال الأصل في الأشياء الحل نقول له نعم ما لم يخالف ماذا نصا وقد خالفت ماذا خالفت نصا واضح فإذا هذه قواعد تضبط لك ماذا ما هو البدعة وما ليس ببدعة وتكون على بصيرة من أمر شرع الله عز وجل في حياتك الدنيا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وأيضا قال أهل العلم تفسيرا لما مضى من الكلام في طرق معرفة البدع قالوا إن العبادات التي شرع الله عز وجل جعلها الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم دائرة على أمور ماذا؟ على أمور ستة وهذه الأمور من تعرف عليها كان على بينة من أمر شرع الله فنضرب على ذلك مثالا حتى نعرف هذه الأمور ستة من خلال المثال إن شاء الله تعالى إن أوسع الله لنا في الزمان هذه الصلاة فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام والركن الثاني من أركان ماذا؟ الإسلام الفرائض معروفة والنوافل معروفة فلا بد للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يصلي وفق النصوص الشرعية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرط في أمر الصلاة بل فصلها وبينها بيانا شافيا كاملا شاملا حتى صلى ذات يوم على ماذا على المنبر ثم قال للصحابة إنما صنعت ذلك يعني الصلاة على المنبر حتى تعلموا صلاتي فصلوا كما رأيتموني أصلي الأمر منضبط الصلوات الفريضة والمفروضة لها زمان وهي الصلوات ماذا؟ الخمس، ولها عدد ولها ماذا؟ ولها كيفية. فمن قال إن الصلوات الفرائض ست فنقول له ماذا؟ هذا ماذا؟ هذا من البدع. لماذا؟ لأنه زاد على القدر المفروض، زاد على ماذا؟ على القدر المفروض، والزيادة على القدر المفروض ماذا؟ بدع. إذن هذا الأمر الأول، أن العبادات لها قدر، لها ماذا؟ لها قدر. جيد. قال على سبيل المثال المغرب يمكن أن نزيد فيه ركعة، نقول له هذا ماذا؟ من البدع، لأنه زاد ماذا؟ في عدد الصلاة في ذاتها. واضح؟ جيد. وهذه الصلوات لها زمن. إذن الأمر الأول ما هو؟ أن العبادات من العبادات ما له قدر، قدر ماذا؟ معين. إذا زاد المسلم في هذا القدر فإن هذه الزيادة تكون ماذا؟ تكون بدعة، تكون ماذا؟ بدعة. وقس على هذا، قس على الصلاة ما أردت. الطواف حول البيت المعظم كم؟ سبعة أشواط. فمن زاد شوطا سارت هذه الزيادة ماذا؟ بدعة. ومن أنقص من هذه الأشواط السبعة ما هو فعله؟ هذا بدعة ولا ما هو بدعة؟ بدعة. إذن الزيادة على القدر أو الإنقاص منه أيضا ماذا؟ من البدع. واضح يا إخوان؟ جيد. هذه الصلوات لها أزمان معينة. فمن أراد أن يصلي الفجر بلا عذر بعد أن تطلع الشمس وقال يجوز أن تصلى الصلاة في هذا، هذا أول وقت صلاة ماذا؟ الفجر إذا طلعت الشمس، يقال له ماذا؟ لماذا؟ لأنه فعل العبادة في غير في وقت في غير وقتها وزمانها. والله يقول في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين، وقال صل الصلاة لوقتها صلى الله عليه وسلم. إذن فعله لهذه العبادة مع أنها عبادة مشروعة شرعها الله عز وجل، لكنه لما فعل في غير وقتها المشروع صارت ماذا؟ صارت بدعة. واضح يا أخوان؟ إذن هذا الأمر الثاني، وهو ماذا؟ الأمر الثاني وهو الزمان، زمان هذه العبادة. جاء في أوقات صلاة، في أوقات النهي التي نهينا عنها في الصلاة، وهي ثلاثة أوقات. إذا طلعت الشمس من مشرقها، إن طلوعها من مشرقها، وعند غروبها في احمرارها، وهنا في احمرارها أو اصفرارها، وإذا قامت في وسط السماء، هذه أوقات نهينا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. هذا زمن لكنه نهينا عنه. فمن جاء ليتنفل فيه، انتبه، جاءت الشمس الوسط قال أريد ماذا؟ أنا أتنفل، نقول له ماذا؟ هذا من البدع، لا يجوز، لأنه وقت ماذا؟ ليس بمشروع. إذن هذا مثال على ماذا؟ على الزمان. يأتي إلى المسجد إذا أذن المغرب، ماذا يفعل؟ يجلس في المسجد، إذا دخل يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. لماذا؟ لأنها تحية مسجد، ولأن وقت المغرب ماذا؟ قد دخل، لأنها بعد الأذان، ليس كذلك؟ لا غبار في ذلك. الإشكال عند كثير من المسلمين إذا دخل المسجد وماذا؟ والشمس ماذا؟ لم تغرب بعد، في وقت الإحمرار والإصفرار، كثير من المسلمين ماذا يفعلون؟ يجلسون. نقول هذا جلوس لا دليل عليه، بل عليك أن تقوم ماذا؟ وتصلي في هذا الوقت. لماذا؟ لأنها صلاة ذات سبب. والأمر الثاني لأنها صلاة متعلقة بماذا؟ بالمكان لا بالزمان، وهذا كررناه كم مرة في هذه الدروس. فهذا ليس من ماذا؟ من البدع. جيد. هذا الأمر الثاني وهو ماذا؟ الزمان. أيضا يذكر العلماء أمثلة كثيرة في هذا. من ذبح قبل صلاة عيد الأضحى أضحيته، فإن أضحيته ماذا؟ عبارة عن لحم يأكله أو يتصدق به، لكنها ليست بماذا؟ ليست بأضحية. لماذا؟ لأنه ذبح في غير الوقت والزمان المشروع. واضح يا أخوان؟ جيد. هذا الأمر الثاني أم الثالث؟ الأمر الثالث أن من العبادات ما لها جنس معين، لها صفة، لها جنس. كالزكاة مثلا أو كالأضاحي، فالأضاحي مشروعة من بهائم الأنعام، وهي ماذا؟ الإبل والبقر وماذا؟ والضأن والماعز. فهذه الأضاحي التي يضحي بها المسلمون إذا كانوا قادرين مستطيعين، لأن الأضحية على القول الصحيح إنها ماذا؟ واجبة على القادر المستطيع، وتسقط بماذا؟ بالعجز عنها. قال أهل العلم: فإذا أراد أن يضحي في عيد الأضحى، أراد أن يذبح مثلا غزالا، الغزال ذبحه وأكله حلال ولا ما هو حلال؟ حلال، ليس، لأنه من الصيد. فهل هذه الأضحية تجزي أو هل هذه الذبيحة من الأضحية؟ لا تجزي، مع أنها ذبح ومع أنها قربة لله عز وجل، ليس كذلك؟ وسيأكل من لحمها، لكن هذا بإجماع العلماء ماذا؟ من البدع. لماذا؟ لماذا؟ لأنها ليست من الجنس ماذا؟ المشروع. ليست من الجنس ماذا؟ المشروع. واضح؟ جيد. الزكاة أيضا مشروعة في بهائم ماذا؟ الأنعام كالأضاحي، ليس كذلك؟ جيد. فمن كان يربي هذه الغزلان على سبيل المثال، وعنده من الغزلان مليون غزالة، فيقول هذه الغزلان زاد عددها ما شاء الله، فأراد أن يخرج منها ماذا؟ الزكاة. هل هذا صحيح؟ هذا ماذا؟ من البدع. لماذا؟ لأن الغزلان ليست من جنس ماذا؟ الحيوان الذي يزكى. واضح يا أخوان؟ جيد. لكنه يزكي عنه متى؟ إذا اتخذها تجارة، فيزكي من ماذا؟ من مالها الذي يتجر به، يعني يشتري الغزلان ويبيعها، صحيح؟ هذا يعتبر مثل عروض ماذا؟ التجارة. فالمال الذي تولد من هذه التجارة في الغزلان فيه ماذا؟ فيه الزكاة. واضح؟ لكن هي في جنسها لا زكاة فيها. واضح؟ إذن هذا إيش؟ الأمر الثالث، وهو أن تعرف جنس العبادات. واضح؟ جيد. هذا الأمر الثالث. وضح المثال يا شباب؟ جيد. الأمر الرابع أن تعرف أن للعبادات أسباب، أن للعبادات أسبابا، لها سبب. هذا السبب إذا وجد شرعت فيه العبادة أو لأجله العبادة. ونضرب أيضا مثالا بماذا؟ بالأضاحي. فالأضحية أو الصلاة أو الزكاة، بارك الله فيكم، لها أسباب. فالزكاة إذا كانت من الجنس المشروع وبلغت النصاب وحال عليها ماذا؟ الحول، فهذه الأموال فيها ماذا؟ فيها الزكاة. فإذا لم يتوفر السبب الذي لأجله تخرج هذه الزكاة كبلوغ النصاب أو حول الحول، فإن الزكاة ماذا؟ لا تشرع، لا تشرع. استثني العلماء أن يقدم الزكاة لأجل مصلحة المسكين، يعني ما حال الحول لكن يريد ماذا؟ أن يقدمها، كأن يكون الزمان زمانا فاضلا في رمضان مثلا، أو لأجل حاجة ماذا؟ أصحاب الزكاة. فلا حرج هنا ماذا؟ عند العلماء أن يقدم هذا الإخراج. الصلوات لها أسباب، إذا جاء وقت الفجر وهو طلوع الفجر الصادق دخل وقت ماذا؟ فإذا لم يدخل هذا الوقت الذي هو السبب لهذه الصلاة فإنه هنا لا يجوز له ماذا؟ فإذا صلى قبل دخول سببها فإنها هنا يكون قد أتى ماذا؟ أتى بدعة، وإن صلى وإن ماذا؟ وإن صلى، والصلاة باطلة لأن وقتها ماذا؟ وسبب إقامتها لم يدخل. واضح يا شباب؟ جيد. أيضا هنالك أسباب لا شك في الشرع معتبرة، أريد أنبه هنا على مسألة قد يجدها بعض طلاب العلم في بعض كتب المشايخ الذين شرحوا هذه القواعد أو شرحوا هذه الأحاديث. تكلم بعض الأفاضل حول هذا السبب الذي تشرع له العبادة، وإذا وجد قامت العبادة، وإذا عدمت هذه العبادة. فذكر على سبيل المثال أنه من الأسباب غير المعتبرة للصلاة النافلة أنك إذا دخلت البيت وكان هذا الدخول للبيت سببا عندك فصليت لأجل دخولك هذا البيت الذي تسكنه، على سبيل المثال فصليت ركعتين، ذكر أن هذا من البدع. لماذا؟ بحسب ما قال هذا الفاضل الكريم، لأن هذا السبب ليس ماذا؟ بمعتبر. لكن ثبت في السنة أن هذا السبب له اعتبار، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت بيتك فصلي فيه ماذا؟ ركعتين اثنين تمنعانك من مدخل ماذا؟ من مدخل سوء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دخول البيت سببا ماذا؟ معتبرا. فهذا الجليل من المشايخ الأفاضل كأنه لم يقف على هذا النص، فجعل هذا السبب سببا ماذا؟ بدعيا، فجعل هذه الصلاة ماذا؟ بدعة. والصحيح أنها ليست ماذا؟ ليست ببدعة، لأن السبب هذا اعتبر بماذا؟ بنص ماذا؟ بنص السنة. واضح يا إخوان؟ جيد. وذكروا أيضا من الأمثلة على هذه الأسباب الغير مشروعة، كثير من الناس بسبب حبهم للإسلام وحبهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور ننبه عليها لأنها انتشرت في المجتمع. مثلا إذا ولد للعبد مولود وفرح بهذا المولود، شكر الله عز وجل عليه وحمد ربه سبحانه وتعالى على ذلك، ثم إذا جاءت السنة القادمة التي في زمنها ولد له هذا الولد ماذا يفعل؟ يقيم احتفالا وعيدا فرحا بهذا من؟ وتذكرا لهذه المناسبة التي يقولون عنها سعيدة، هي سعيدة إن شاء الله أن الله أسعدك بهذه الذرية، لكنها ليست بسعيدة لأنه أتى بأمر ليس ماذا؟ ليس بمشروع. فإذا سبب هذه الولادة لكي تقيم عليها عيدا أو حفلا أو احتفالا هذا سبب ماذا؟ بدعي. سبب ماذا؟ بدعي. فإذا انضم إلى ذلك أنه سبب اعتبره من؟ أعداء الله من اليهود ومن؟ والنصارى، فصارت هذه المناسبة وصار هذا السبب سببا ماذا؟ بدعيا، لا يجوز اعتباره مطلقا. أيضا يمثل العلماء على ذلك أيضا من المسلمين من يفرح إذا بدأت السنة الهجرية الجديدة، فيقول هذه السنة الهجرية قد جاءت فلنحتفل بماذا؟ بالسنة الهجرية الجديدة، فيحتفلون بذلك. هذا أيضا سبب ليس بمعتبر في الشرع، فيعتبر ماذا؟ من البدع، لأنه لو كان معتبرا لفعل ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعله من؟ الصحابة، ولا اعتبره جميع علماء المسلمين من الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يكن ذلك من اعتبارهم، لم يكن ذلك في اعتبارهم، ولم يجعلوه سببا معتبرا، فدل ذلك على أنه ماذا؟ من البدع. واضح يا إخوان؟ هذا الأمر إيش؟ الرابع. الأمر الخامس، أليس كذلك؟ الخامس الأمر الخامس، قال أهل العلم: كل عمل له كيفية. الأعمال الشرعية لها كيفيات معينة مخصوصة وهيئة وصفة. فعلى سبيل المثال، هذه الصلوات لها كيفية، ليس كذلك؟ لها ركوع ولها سجود. فمن غير في كيفية الصلاة أتى ماذا؟ أتى بدعة وفعل بدعة. كيف ذلك؟ مثلا معلوم، كما مثل بذلك لذلك بعض أهل العلم، أن الركوع في الصلاة قبل ماذا؟ قبل السجود. فمن سجد قبل أن يركع فإن فعله ماذا؟ بدعة، لأنه غير ماذا؟ في الكيفية. واضح؟ جيد. وأيضا من قرأ القرآن في الركوع فهذا أيضا ماذا؟ بدعة. لماذا؟ لأن الركوع محل لماذا؟ للتسبيح. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في السجود، وأيضا أظن في الركوع. فمن قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده فإن ذلك يعتبر ماذا؟ بدعة، لأنه غير في كيفية الصلاة، لأن هذه ليست بكيفية مشروعة. واضح يا شباب؟ جيد. جاء وأراد أن يذبح أضحيته، أو أراد أن يذبح بهيمة للطعام أو لإكرام الضيف على سبيل المثال، ولما أراد أن يذبحها ماذا فعل؟ جاء بعصا أو بحديدة غليظة فضرب بها ماذا؟ هذه البهيمة فقتلها. هذه الكيفية في القتل وفي إفناء الروح طريقة ماذا؟ بدعية. لماذا؟ لأنها كيفية غير معتبرة في ماذا؟ في ذبح البهائم أو في قتلها، إنما ماذا؟ عليه أن يذبحها، فإن الذبح تذبح به البهائم والنحر أو العقر. لماذا؟ لمن؟ للإبل. هذا أراد أن يذبح البهيمة، لكن لما جاء ليذبح بهيمته بدل أن يذبحها في عنقها ذبحها من أين؟ من أعلى عنقها. هذا ماذا؟ بدعة، مع أنه ذبح. لماذا؟ لأنه ذبح بغير الطريقة والكيفية ماذا؟ المشروعة. واضح يا شباب؟ وهذا من البدع. إذن لابد أن تكون الكيفية كما جاءت بها النصوص ماذا؟ الشرعية. إذا تغيرت الكيفية حصلت ماذا؟ البدعة. هذا الأمر ماذا؟ الأمر السادس الزمان، ليس هذا؟ المكان. الأمر السادس المكان. هنالك عبادات جعل الله عز وجل لها مكانا، فالحج محله أين؟ مكة. والعمرة محله أين؟ مكة، مع بقية المشاعر والمناسك المعلومة في الحج، الوقوف بمنى، الوقوف بعرفة، المبيت في مزدلفة وما شابه ذلك. فهذا مكان معتبر. ففعل الحج في أي جهة أخرى يعتبر ماذا؟ بدعة وضلالة، وربما يؤدي إلى الكفر بالله. فمن أهل البدع كالرافضة والشيعة يعتقدون أن الحج إلى بعض المناطق المقدسة عندهم ككربلاء يعتبر هذا ماذا؟ حجا، بل يعتبرونه أفضل من حج بيت الله بعدد آلاف المرات. فهذا يعتبر ماذا؟ من البدع والضلال، ومع الاعتقاد يؤدي إلى الكفر والعياذة بالله. فالحج له مكانه المعروف والمعلوم، والشيعة الرافضة هداهم الله يحجون إلى بيت الله أحيانا، ويحجون إلى بعض المناطق التي يقدسونها عندهم في عقيدتهم ودينهم. وإن الشيعة الرافضة ما من شيء في الإسلام إلا وخالفوا، ما من شيء في الإسلام إلا وخالفوا. فإذا ذهب أحدكم إلى الحج مثلا، حينما يذهب الناس لكي يبيتوا بمنى في يوم ماذا؟ في اليوم الثامن، فإن الشيعة الرافضة يذهبون إلى الوقوف إلى ماذا؟ يذهبون إلى عرفة. وحينما يذهب الناس في اليوم التاسع إلى عرفة هم يرجعون إلى ماذا؟ إلى منى. ولذلك أذكرها هنا حديثا صحيحا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إتيان الرجل لزوجه الحلال، فنزلت الآية المعلومة في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. لما سمع اليهود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبيح للرجال أن يأتوا النساء كيفما شاءوا في غير محل المحرم في الحيض أو في الدبر لأنه محرم، قالت اليهود: إن محمدا هذا لم يترك شيئا إلا وخالفنا فيه، ما من شيء إلا وخالفهم ماذا فيه. وهكذا والله يا إخواني ويا أبنائي، يعني أحيانا تبتلى لتنظر في بعض كتب الفرق لكي تعرف وترد على المخالفين. فالله عز وجل يسر لي في ذات سنة من السنين القديمة، فجاء لي بكتاب من كتب هؤلاء الرافضة، وهو الكتاب المعروف عند الرافضة اسمه الكافي، أصول الكافي للكلين، وهذا يعتبر كتاب يعتبر من الكتب المقدسة العظيمة عند الرافضة الشيعة، يعتبر عندهم بعد القرآن، ليس بقرآننا هذا، بل قرآنهم المحرف. كما أن المسلمين يعتقدون أن أصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ثم مسلم، هم يعتقدون أن أصح الكتب عندهم كتاب من؟ الكافي للكلين. فإذا قرأت في هذا الكتاب تجد كل شيء يقوله المسلمون يخالفهم فيه من؟ الرافضة الشيعة، حتى في الله، حتى في الله سبحانه وتعالى. نحن كمسلمين من الله علينا بالإسلام والتوحيد، وهذه نعمة يا أخوان نحمد الله عليها، أن تعرف من تعبد، تعبد الله وتسجد لله وتدعو الله وتعتقد أنه هو الذي بيده كل شيء ينفعك ويضرك وتتوكل عليه، هذه نعمة عظيمة. وتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا تخفى عليه خافية، ويعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير، هذه نعمة من النعم. أما الرافضة والشيعة يقولون ماذا؟ ما كان لله من صفاء من صفات الكمال والعظمة والقدرة جعلوه لأئمتهم الاثنى عشرية. فجاء في كتاب الكافي في الكلين، في كتاب باب الأئمة، باب الأئمة أئمتهم، فأراد أن يذكر الكافي الكلين صفات الأئمة هؤلاء، من هم هؤلاء الأئمة وما هي صفاتهم، فقال فيما قال، وهذا موجود ظني في الجزء الثاني من الكتاب، قال: إن أئمتنا المعصومين يعلمون كل شيء، كل إيش؟ كل شيء، ويعلمون ما في اللوح المحفوظ، ويعلمون عدد ذرات الكون، ويعلمون الشيء كيف يكون ومتى إذا كان كيف يكون، ويعلمون متى يموتون. هذه كلها لا يعلمها إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك. هذا في أمر العقيدة والتوحيد الركن الأول. وجاءوا في لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي تعني أنه لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله جل في علاه سبحانه وتعالى، جاء الشيعة الرافضة خالفون حتى في لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، من قال معناه تقر أنك لا تعبد إلا من إلا الله. قال الشيعة في معنى لا إله إلا الله أنه لا ولي ولا إمام إلا إمامة إمامة أئمتنا. والله يا إخوان هذا الركن الأول. نأتي في الركن الثاني وهو ركن إيش؟ الصلاة. في الصلاة بدءا بالوضوء، الوضوء في الإسلام معروف، النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه وأخبر به، والنص في القرآن معروف، والنبي توضأ بحضرة أصحابه ليعلمهم هذا الوضوء، الوضوء أليس كذلك؟ وهذا معروف. الطفل عندنا الحمد لله إذا علم يعرفه ويحفظه بفضل الله. يأتي الرافضة في الوضوء ماذا يفعلون؟ خالفوا المسلمين كافة، فإذا جاءوا لغسل الرجلين لا يغسلون أرجلهم، ماذا يفعلون؟ يمسحون مسحا. خالفون حتى في الوضوء. جيد. وإذا جينا إلى الصلاة ماذا يفعلوا في الصلاة؟ نحن كمسلمين نصلي صلاة الفجر متى؟ إذا طلع الفجر الصادق، قبل أن يظهر ماذا؟ نور الفجر الصادق، يعني لا تتضح الرؤيا بالكلية، وهو معنى قول كان الصحابة أو كان النبي يصلي الفجر ماذا؟ بغلس، بمعنى ماذا؟ نور الفجر مع ظلمة ماذا؟ الليل. أما الرافضة والشيعة ماذا يفعلون؟ أنت تصلي وتمشي بيتك وهم لا يصلون الفجر، ينتظروا الحد ماذا؟ ما تغرب الشمس على الطلوع فيصلون. إذن عليكم أن تحذروا. إذن احمدوا الله على نعمة الإسلام والسنة. والله من نظر في كتب القوم وعاشرهم وعرفهم يقول الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام. وأما في الأعراض الحمد لله المسلمون دينهم واضح، يحفظون أعراضهم، شرع الله لنا الزواج لنحفظ أنفسنا ونحفظ أعراضنا. جيد. وماذا يقول الشيعة في الأعراض؟ يقولون في نكاح المدعى الذي هو الزنا، والله يقولون لا إيمان لمن لم يتمتع، من لم يزني ما عنده دين. ما قالوا هذا فحسب، أيضا قالوا ماذا؟ قالوا من تمتع 4 مرات كان كمن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دين؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الحذر، كل الحذر من هذه الفرق ومن هذه البدع. الشاهد هؤلاء يعتقدون أنه كما يحج المسلمون إلى بيت الله الحرام يجوز عندهم أن يحج إلى ماذا؟ إلى هذه المشاهد وإلى هذه القبور والأضرحة. جاء الإسلام وحارب هذا كله قديما وحديثا. فمن اعتقد أنه يحج في جهة أخرى غير مكة فهذا كفر والعياذ بالله. الرافضة فيهم علماء وفيهم جهال يتبعون مساكين هداهم الله، وفيهم من يعرفون الحق ويخالفونه. إذن المكان يعتبر في العبادات الشرعية، فإذا خالفت مكان العبادة كانت هذه العبادة ماذا؟ بدعة. مثلا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في الحمام، في المقبرة والحمام، فمن صلى في محل القبور وسط القبور الصلوات الخمس أو النافلة فهذه الصلاة ماذا؟ بدعية، وقد تكون باطلة عند بعض العلماء إذا كان يعتقد أنه يصلي لفلان أو الصلاة هنا لها اعتبارية معينة. ومن صلى في الحمام هذا يعتبر أيضا بدعة وضلالة، لأننا نهينا عن ذلك على سبيل المثال. والحمام حينما يطلق يراد به الحمام بلا محل المراحيض، ولكن الآن صار الحمام معه ماذا؟ المرحاض، فلا يجوز بارك الله فيك هذا الفعل بكليته. أيضا في مرات يكون المكان معتبرا لكن الفعل فيه يعتبر ماذا؟ بدعة. هذا المسجد بيت من بيوت الله، فيه الصلاة وفيه القرآن وفيه العلم وفيه النافلة، من جاء وأحدث فيه بدعة فغنى وزمر وأنشد وطبل وزمر هذا يعتبر ماذا؟ بدعة، وإن كان المكان ماذا؟ معتبرا في الشريعة. لماذا؟ لأن الفعل الذي فعله في المكان يخالف ما لأجله بني هذا المكان، فصار بدعة وضلالة. جيد. إذن هذا ما يتعلق بالأمر السادس وهو ماذا؟ أن من العبادات ما لها مكان ماذا؟ ما لها مكان خاص، فإذا خالفناه وقعنا ماذا؟ في البدعة. إذن هذه الأمور الستة إذا ضبطتها بإذن الله تعالى تنضبط لك بإذن الله مسألة ماذا؟ البدع من السنة، وتكون على بين من أمر شرعك. وهذا كلام العلماء، وإنما أنا ذكرته نيابة عنهم وتبليغا لكلامهم الحمد لله. إذن الأمور الستة هي ماذا؟ الزمان، زمان العبادة، ومكانها، وسببها، وقدرها، وكيفيتها، وماذا؟ وجنسها. هذه ستة أمور ماذا؟ احفظها واضبطها ضبطا جيدا حتى تكون إن شاء الله تعالى على بينة من أمر دينك. ونقف عند هذا القدر ونواصل بحول الله تعالى في الدرس القادم، ما انتهى من كلام هذا. والله أسأل أن يوفقنا إياكم لطاعته ويرزقنا علما نافعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم جميعا.